الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال الشيخ شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع كتاب الطلاق، قال رحمه الله: يباح للحاجة ويكره لعدمها، ويستحب للضرر ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة، ويصح من زوج مكلف ومميز يعقل، ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم، ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه فطلق تبعا لقوله لم يقع، ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان، ووكيله كهو يطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا، وامرأته كوكيله في طلاق نفسها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك الكريم، موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنات النعيم. قال رحمه الله: كتاب الطلاق، وفيه 6 أبواب، وهذه المقدمة فيها 30 مسألة. المسألة الأولى في تعريفه: فالطلاق اسم مصدر من طلق يطلق تطليقا وطلاقا، وطلق معناها خلى، وأطلق أرسل، والتطليق والطلاق التخلية. وأما في الشرع فهو حل قيد النكاح أو بعضه بألفاظ مخصوصة، حل قيد النكاح إذا بت الطلاق، أو حل قيد بعضه إذا كان رجعيا بألفاظ مخصوصة. المسألة الثانية في حكمه التكليفي، تعرض للطلاق الأحكام التكليفية 5، والأصل فيه الإباحة، وهذا الحكم هو الذي بدأ به الماتن رحمه الله، فقال: يباح للحاجة كالنفرة والشقاق. ودليل الإباحة من الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. فأما الكتاب فآيات متعددة، منها قوله تعالى: الطلاق مرتان. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. وقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فطلقوهن فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ومن السنة أحاديث، أشهرها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طلق امرأته وهي حائض، فتغيظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها. والحديث متفق عليه، وهو عمدة في مسائل عدة في كتاب الطلاق، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه، وهو حسن بشواهده، تقدم معنا: الطلاق لمن أخذ بالساق. والإجماع منعقد، حكاه غير واحد على مشروعيته، والنظر الصحيح كما قلنا يدل عليه، فإن العشرة قد تضيق، ويحصل الشقاق والنفرة بين الزوجين، ولا مخرج إلا أن يتفرقا ويغني الله كلا من سعته. الحكم الثاني نص عليه الماتن رحمه الله، وهي المسألة الثالثة، بقوله: ويكره لعدمها. دليل الكراهة حديث عبد الله بن عمر يرفعه أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود وأعل بالإرسال. ويمكن أن يستدل على الكراهة بأنه يكون مما تدفع إليه السحرة، كما قال عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ويمكن أن يستدل أيضاً على الكراهة بقوله تعالى: فإن عزموا الطلاق في حق المولي. ولم تأمر الآية بالتطليق إلا عند العزم وعدم تحقق الرغبة. ومما يستدل به كذلك أن بقاء النكاح فيه مصالح كثيرة لهما ولأهلهما ولذريتهما، كما لا يخفى. الحكم الثالث وهي المسألة الرابعة في قوله: ويستحب للضرر، يعني الواقع عليها الناشئ عن شقاق أو نفرة، لقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فيستحب التسريح بإحسان عند عدم استقامة الحال. قال تعالى: أو فارقوهن بمعروف، ولقاعدة الضرر يزال. فإذا وقع عليها الضرر ولا ضرر عليه فيستحب له أن يطلق. الحكم الرابع وهي المسألة الخامسة نص عليه بقوله: ويجب للإيلاء إذا أبى الزوج الفيئة وطلبت الطلاق رافعا للضرر عنها. قال تعالى: للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وتركها يضر بها. الحكم الخامس وهي المسألة السادسة التحريم، ونص عليه في قوله: ويحرم للبدعة سواء كانت في العدد أو في الحال، بأن يطلقها ثلاثا بلفظ أو في مجلس واحد، بلفظ واحد أو في مجلس واحد، أو يطلقها في حال الحيض أو طهر جامعها فيه. ودليل التحريم أنه مخالف لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فأمر الله في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي لابتداء عدتهن. وقال تعالى: الطلاق مرتان، وهذا دليل المنع من إيقاعه مرة واحدة. وقوله مرتان أي مرة بعد مرة. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر وقد تغيظ فيه: مره فليراجعها، إلى أن قال: فإن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمسه. ومخالفة هذا كله يفضي به إلى الوقوع في النهي الذي أصله التحريم. هذه أحكام الطلاق التكليفية. المسألة السابعة في حكمه الوضعي، ويعرض له حكما: الصحة والوقوع وعدمها. وهذا الذي فحكم الصحة ما ذكره الماتن هنا في قوله: ويصح من زوج، يصح من زوج. دليل هذا الإجماع الذي تقدم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن فلا يطلق إلا الزوج. المسألة الثامنة مفهوم هذه العبارة أنه لا يصح من الأجنبي بغير إذن وتوكيل لآية الأحزاب إذا نكحتم ثم طلقتم، ولحديث ابن عباس الذي تقدم الطلاق لمن أخذ بالساق، وسواء طلق امرأته غيره أو قال كل امرأة تزوجتها فهي طالق فإنه لا يصح. المسألة التاسعة في قوله مكلف، فالمكلف يصح طلاقه إجماعا وهو العاقل البالغ سواء كان مسلما أو غير مسلم. المسألة العاشرة مفهومها عدم صحته من غير المكلف، وهم ثلاثة: المجنون والنائم والصغير، وهذا إجماع لحديث عائشة وعلي مرفوعا رفع القلم عن ثلاثة وذكرهم، والحديث رواه الأربعة وصححه الحاكم. ولعدم القصد الصحيح قد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولا نية لهؤلاء. استثني من هؤلاء ما ذكره المصنف رحمه الله وهي الحادية عشرة في قوله ومميز يعقد، فيصح منه لأن له قصدا، فهو يقصد اللفظ ويعقل النكاح ومعنى الطلاق، يعقل النكاح ويعقل زواله بالطلاق ويطأ، المميز يطأ ويأخذ بالساق. قد قال تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، وفي حديث ابن عباس يتقدم الطلاق لمن أخذ بالساق. الثانية عشرة في قوله رحمه الله: ومن زال عقله معذورا، يعني بإغماء أو نوم أو جنون أو بنج أو أكره على سكر لم يقع طلاق. دليل هذا عدم القصد منه، والقاعدة الأمور بمقاصدها وما قصد، ولحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وهو لم ينوي. ومن ممن يفرع على هؤلاء من يسمون بمتلازم الداو، فإنه يزوج ولا يصح طلاقه إذا لم يعقله، وهم على مراتب، فبعضهم يعقل، إذا كان يعقل يصح منه وإلا فلا. قال: وعكسه الآثم، وهو السكران باختياره، لأن الأصل بقاء التكليف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فهذا يدل على بقاء التكليف في حقهم. قالوا: وكما يؤاخذ على أفعاله لو أتلف أو قتل، وإعمالا لعموم أدلة الطلاق كقوله تعالى: فإن طلقها وقد طلق. الرابعة عشرة: الصواب والله أعلم وقوع طلاقه إن أوقعه في بداية السكر وقبل الاختلاط، وهذا مجمع عليه لصحة قصده. وأما إذا اختل كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم فلا يقع طلاقه على الصحيح، لقوله تعالى: حتى تعلموا ما تقولون، وهو لا يعلم ما يقول، ولعدم صحة قصده، قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ حمزة رضي الله عنه حينما قال: إنما أنتم عبيد لآبائي، بعد أن شرب الخمر رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في البخاري. وأمر عليه الصلاة والسلام باستنكاح ماعز لما أقر بالزنا، فلو تبين سكره ما صح إقراره، والله أعلم. قال: ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه فطلق تبعا لقوله لم يقع. هذه الجملة هي المسألة 15 ويتبعها 7 مفاهيم. فأما عدم وقوع الطلاق في حال الإكراه فلعدم القصد، قد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وما قصد الطلاق وإنما قصد دفع الإكراه. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، فلم يؤاخذ بلفظه حال الإكراه لعدم القصد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه أحمد من حديث عائشة. وفي الحديث الآخر: لا طلاق ولا عتاق أو عتاق في إغلاق. وهذا قد أغلق عليه بسبب الإكراه، والله أعلم. 16 مفهوم قوله رحمه الله تبعا، فطلق تبعا، مفهومها: لو قصده ولم يقصد التخلص من الإكراه بل وافق رغبة عنده فإن الطلاق يقع، وهذا لا يمكن كشفه إلا منه. ودليل الوقوع الأصل. المفهوم الثاني وهي المسألة 17 مفهوم قوله لقوله، قال تبعا لقوله، مفهومها: لو أكرهه فأوقع ما ليس تبعا لقوله فإنه يقع، كما لو قال طلقها واحدة فطلقها 3 فإنه يقع. ما أعظم هذه المتون. ويعني يقل من يتنبه لهذا، الألفاظ وأحيانا الحروف تدل على فقه عندهم. 18 مفهوم قوله ظلما في هذه الجملة: لو أكرهه حاكم بحق يقع، كالمولي الذي يأبى الفيئة. 19 مفهوم قوله بإيلام له أنه يقع باليسير المحتمل، لو أكرهه بضرب لا يؤلم فإنه فطلق فإنه يقع على الأصل. لأنه لم يتحقق الإكراه بهذا النوع من الضرب ونحوه. نعم. المتممة من 20 مفهوم قوله أو لولده غير معتبر، ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده، قوله أو لولده لا مفهوم له، بل هو للتمثيل، فلا يقع أيضا بالإكراه بإيلام من يشق عليه إيلامه كالوالدين والأخ والأخت، فلو أكره على بإيلام والده أو والدته فأوقع فإن الطلاق لا يقع. الحادية والعشرون، قوله أو أخذ مال يضره، مفهومه لو أكرهه على يسير من المال فطلق فإنه يقع. لعدم تحقق الإكراه باستبقاء هذا القدر اليسير من المال. المفهوم السابع في هذه الجملة في قوله هدده بأحدهما قادر، مفهومها لو هدده عاجز أو من يغلب على ظنه أنه لا ينفذ تهديده فطلق وقع لحصول القصد. هذه القيود يتنبه لها المفتي والقاضي عند بحث مسألة فيها إكراه على الطلاق. الثالثة والعشرون في قوله رحمه الله ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، كنكاح بلا ولي أو بلا شهود أو نكاح شغار أو تحليل أو نكح أخت زوجته في عدتها فطلق فإنه يقع في هذا كله لأنه نكاح عند المخالف. والقاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وأما مسائل الخلاف ففيها إنكار. الرابع والعشرون في قوله ومن الغضبان لا يقع، يقع لصحة القصد ولعموم الأدلة، ولأن كثيرا في العادة ما يقع الطلاق بعد شقاق وغضب. الخامسة والعشرون لو غلب الغضب على عقله فلم يدري أنه طلق فإنه لا يقع لعدم القصد. وعند أحمد وأبي داود وحسنه الألباني رحمه الله من حديث عائشة ترفعه لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. السادسة والعشرون في حكم المغلوب والمغلق عليه الموسوس وسواسا قهريا، فإنه لو سئل هل طلقت يقول لا أدري، فإذا كان لم يشعر بالإيقاع الطلاق فإن الطلاق لا يقع لعدم القصد ولما في هذا من الحرج والمشقة، والمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر على المكلف أو على الجماعة من المكلفين فإنه يتسع والحمد لله. وهذا الذي ينبغي أن يراعى إذا شم المستفتى من المستفتي أنه مبتلى بالوسواس، وشرطه أن يكون قهرياً. السابع والعشرون في قوله رحمه الله ووكيله أي وكيل الزوج كهو، ووكيله كهو فلا يصح منه من الوكيل. يعني أفهمت هذه الجملة، يعني يمكن أن نستخرج منها مسألتين. المسألة الأولى جواز التوكيل في إيقاع الطلاق، والمسألة الثانية ما أرادها هنا بقوله كهو فلا يصح من الوكيل إلا أن يكون مكلفا أو مميزا يعقل، ولا يطلق إلا لسنة، لأنه يقوم مقام الأصيل. الثامنة والعشرون في قوله يطلق وهي تفسر قوله كهو، يطلق واحدة ومتى شاء، يعني في غير حيض أو في غير طهر بسها الزوج فيه، إلا أن يعين له وقتا، يعني يطلق متى شاء لكن بشرطه، إلا أن يعين له وقتا فلا يتجاوزه، لأن الحق لمن؟ للموكل وهو الزوج. قال إلا أن يعين له وقتا، فتختص الوكالة بالوقت، أو يعين له عددا فتختص الوكالة به. فلو قال طلق واحدة فطلق اثنتين لا يقع إلا واحدة. التاسعة والعشرون في قوله وامرأته كوكيله في طلاق نفسها، وهذه أفادت أيضا مسألتين، وبهذا يمكن تزيد المسائل. أفادت أن له أن يوكل امرأته في طلاق نفسها، وأفادت أيضا أن حكمها حكمه في أن حكمها حكمه في إيقاع الطلاق، فلا تطلق لبدعة، ولها أن تطلق متى شاءت إلا أن يعين لها وقتا أو عددا، وله الرجوع عن هذه الوكالة متى شاء. المتممة للثلاثين هي مثله أيضا في طلاق ضرتها، من باب أول، إذا طلقت نفسها فلا أن تطلق غيرها أو لا، فتصح الوكالة ويقع الطلاق، والله أعلم. والله يتقبل منا ومنكم ويرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، وعن الحجاوي وعن صاحب الأصل وهو ابن قدامة وعن الإمام أحمد وعن من أخذنا عنه هذا المختصر وعن جميع أئمة المسلمين، وأن يرضى عن صحابة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويشمل بهذا الرضا والدينا ومن أعاننا على هذا العلم ومن أخذه عنا وأحبنا فيه أو أحببناه فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.